الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وقل أن يقاربها إلا من يقع فيها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال بعض المعتبرين: قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباح، ظاهرها التحريم وتحتمل الإباح، إذ الأمر فيها مردد، فجاهدت النفس فقالت: أنت ما تقدر فلهذا تترك، فقارب المقدور عليه، فإذا تمكنت فتركت، كنت تاركا حقيقة ففعلت وتركت. ثم عاودت مرة أخرى في تأويل أرتني فيه الجواز وإن كان الأمر يحتمل، فلما وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي لخوف أن يكون الأمر محرما، فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل، وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع، فإذا ترخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورا، ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب، فلما لم آمن عليها التأويل تفكرت في قطع طمعها من ذلك الأمر المؤثر، فلم أرى ذلك إلا بأن قلت لها: قدري أن هذا الأمر مباح قطعا، فوالله الذي لا إله إلا هو لا عدت إليه. فانقطع طمع النفس باليمين والمعاهدة، وهذا أبلغ دواء وجدته في امتناعها، لأن تأويلها لا يبلغ إلى أن تأمر بالحنث والتكفير، فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن وترك الترخص فيما يجوز إن كان حاملا ومؤديا إلى ما لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي كان كالمعاند، ويرى أن الهوى يحول بينه وبين الفهم للحال، فلا يرى إلا قضاء شهوته، وإلا فلو لاحت له المخالفة خرج من الدين بالخلاف. يعني إذا كان المرء يعاند الله في المعاصي معاندة حقيقية، فلا شك أنه كافر عدو لله، فإنما يقصد هواه فيقع الخلاف ضمنا وتبعا. وأكثر ما يقع هذا في مقاربة الفتنة، وقل من يسلم عند المقاربة، لأنه كتقديم نار إلى حلفاء، والحلفاء نبات صحراوي مشهور. ثم لو ميز العاقل بين قضاء وطره لحظة وانقضاء باقي العمر بالحسرة على قضاء ذلك الوطر لما قرب منه، ولو أعطي الدنيا غير أن سكرة الهوى تحول بين الفكر وذلك. آه، كم معصية مضت في ساعتها كأنها لم تكن، ثم بقيت آثارها، وأقلها ما لا يبرح من المرارة في الندم، والطريق الأعظم في الحذر ألا يتعرض لسبب فتنة ولا يقاربه. فمن فهم هذا وبالغ في الاحتراز كان إلى السلامة أقرب. قال رحمه الله تعالى: البلايا على مقادير الرجال. فكثير من الناس تراهم ساكتين راضين بما عندهم من دنيا ودين، وأولئك قوم لم يرادوا لمقامات الصبر رفيعة، أو علم ضعفهم عن مقاومة البلاء فلطف بهم. إنما المحنة العظمى أن ترزق همة عالية لا تقنع منك إلا بتحقيق الورع وتجويد الدين وكمال العلم، ثم تبتلى بنفس تميل إلى المباحات، وتدعي أنها تجمع بذلك همها وتشفي مرضها، تقبل مزاحة العلل أي خالية من الشواغل على تحصيل الفضائل، وهاتان الحالتان كضدين، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، واللازم في هذا المقام مراعاة الواجبات، وألا يفسح للنفس في مباح لا يؤمن أن يتعدى منه إعراض عن واجب ورع. المبتلى يصيح، فلأن يبكي الطفل خير من أن يبكي الوالد. واعلم أن فتح باب المباحات ربما جر أذى كثيرا في الدين، فأوثق السكر قبل فتح الماء، والسكر آلة تتحكم بمجرى الماء إغلاقا وفتحا، والسدادة أو السد الذي يستعمل لفتح الماء وغلقه. واعلم أن فتح باب المباحات ربما جر أذى كثيرا في الدين، فأوثق السكر قبل فتح الماء، والبس الدرع قبل لقاء الحرب، وتلمح عواقب ما تجني قبل تحريك اليد، واستظهر في الحذر باجتناب ما يخاف منه وإن لم يتيقن. قال رحمه الله: ينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفا إلى الحفظ والإعادة، فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى، غير أن البدن مطية وإجهاد السير مظنة الانقطاع، ولما كانت القوى تكل فتحتاج إلى تجديد، وكان النسخ والمطالعة والتصنيف لا بد منه، مع أن المهم الحفظ وجب تقسيم الزمان على الأمرين، فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل، ويوزع الباقي بين عمل بالنسخ والمطالعة، وبين راحة للبدن وأخذ لحظه. ولا ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاء، فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثر الغبن وبان أثره، وإن النفس لتهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار، لأن ذلك أشهى وأخف عليه. فليحذر الراكب من إهمال الناقة، ولا يجوز له أن يحمل عليها ما لا تطيق. ومع العدل والإنصاف يتأتى كل مراد، ومن انحرف عن الجادة طالت طريقه، ومن طوى منازل في منزل أو شك أن يفوته ما جد لأجله، على أن الإنسان إلى التحريض أحوج، لأن الفطور ألصق به من الجد. وبعد، فاللازم في العلم طلب المهم، فرب صاحب حديث حفظ مثلا لحديث من أتى الجمعة فليغتسل حفظ له 20 طريقا، والحديث قد ثبت من طريق واحد، فشغله ذلك عن معرفة آداب الغسل، والعمر أقصر وأنفس من أن يفرط منه في نفس، وكفى بالعقل مرشدا إلى الصواب. قال رحمه الله تعالى: إذا صح قصد العالم استراح من كلف التكلف، فإن كثيرا من العلماء يأنفون من قول لا أدري، فيحفظون بالفتوى جاههم عند الناس، لئلا يقال جهلوا الجواب، وإن كانوا على غير يقين مما قالوا، وهذا نهاية الخذلان. وقد روي عن مالك بن أنس رحمه الله أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا أدري، فقال السائل: سافرت البلدان إليك؟ فقال: ارجع إلى بلدك وقل سألت مالكا، فقال لا أدري. قال ابن الجوزي معقبا: فانظر إلى دين هذا الشخص وعقله، كيف استراح من الكلفة وسلم عند الله جل وعلا. ثم إن كان المقصود الجاه عندهم فقلوبهم بيد غيرهم، والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنه وقدره في النفوس ليس بذاك. ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته. فتدبرت السبب فوجدته السريرة، كما روي عن أنس بن مالك أنه لم يكن له كبير عمل من صلاة وصوم، وإنما كانت له سريرة. فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبة. فالله الله في السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صباح ظاهر. قال رحمه الله تعالى: نزلت في شدة وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج والراحة، وتأخرت الإجابة فانزعجت النفس وقلقت، فصحت بها: ويلك، تأملي أمرك، أمملوكة أنت أم حرة مالكة؟ أم مدبرة أنت أم مدبرة؟ أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار؟ فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء؟ وهل الابتلاء إلا الإعراض وعكس المقاصد؟ فافهمي معنى التكليف، وقد هان عليك ما عز وسهل ما استصعب. فلما تدبرت أي النفس ما قلته سكنت بعض السكون، فقلت له: وعندي جواب ثان، وأنك تقتضين الحق بأغراضك ولا تقتضين نفسك بالواجب له، وتقتضين أي تطالبين، وهذا عين الجهل. وإنما كان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، لأنك مملوك، والمملوك العاقل يطالب نفسه بأداء حق المالك، ويعلم أنه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوى، فسكنت النفس أكثر من ذلك السكون. فقلت لها: وعندي جواب ثالث، وهو أنك قد استبطأت الإجابة، وأنت سددت طرقها بالمعاصي، فلو قد فتحت الطريق أسرعت، كأنك ما علمت أن سبب الراحة التقوى، أو ما سمعت قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، وقوله: يجعل له من أمره يسرا. أو ما فهمت أن العكس بالعكس؟ آه من سكر غفلة، والسكر هنا غياب العقل، صار أقوى من كل سكر، وهي ما يسد به الماء أو النهر في وجه مياه المراد، تمنعها من الوصول إلى زرع الأماني. فعرفت النفس أن هذا حق فاطمأنت. فقلت: عندي جواب الرابع، وأنك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته، وربما كان فيه ضررك، فمثلك كمثل طفل محموم يطلب الحلوى، والمدبر له أعلم بالمصالح، كيف وقد قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلما بان الصواب للنفس في هذه الإجابة زادت طمأنينتها. فقلت لها: وعندي جواب خامس، وهو أن هذا المطلوب ينقص من أجرك ويحط من مرتبتك، فمنع الحق لك ما هذا سبيله، عطاء منه لك، ولو أنك طلبت ما يصلح آخرتك كان أولى لك، فأولى لك أن تفهمي ما قد شرحت. فقالت: قد شرحت في رياض ما شرحت، فهمت إذ فهمت. همت من هام على وجهه إذا سار دون أن يدري الوجهة التي أقصدها. إذ فهمت أي فقهت وعرفت. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال، فرأيت العلماء أذل الناس عندهم، العلماء يتواضعون لهم ويذلون لموضع طمعهم فيهم وهم لا يحفلون بهم لما أعلمونه من احتياجهم إليهم، فرأيت هذا عيبا في الفريقين. أما في أهل الدنيا فوجه العيب أنهم كان ينبغي لهم تعظيم العلم، ولكن لجهلهم بقدره فاتهم وآثروا عليه كسب الأموال، فلا ينبغي أن يطلب منهم تعظيم ما لا يعرفون ولا يعلمون قدره. وإنما أعوذ باللوم على العلماء وأقول: ينبغي لكم أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للأنذال، وإن كنتم في غنى عنهم كان الذل لهم والطلب منهم حراما عليكم، وإن كنتم في كفاف فلما لم تؤثروا التنزه عن الذل بالعفة عن الحطام الفاني الحاصل بالذلة. إلا أنه يتخيل لي من هذا الأمر أني علمت قلة صبر النفس على الكفاف والعزوف عن الفضول، فإن وجد ذلك منها في وقت لم يؤخذ على الدوام، فالأولى للعالم أن يجتهد في طلب الغنى ويبالغ في الكسب، وإن ضاع بذلك عليه كثير من زمان طلب العلم فإنه يصون بعرضه عرضه، يصون بما يملكه من متاع الدنيا كرامته وماء وجهه عن إهراقه في الطلب من الناس. وقد كان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف مالا، وخلف سفيان الثوري مالا وقال: لولاك لتمندلوا بي، أي لجعلوني كالمنديل يمسحون بي قضاراتهم، وذلك لهواني عليه. وقد سبق يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتاب هذا في بعض الفصول: شرف المال، ومن كان من الصحابة والتابعين يقتنيه، والسر في فعلهم ذلك وحثي لطالب العلم على ذلك ما بينته في أن النفس لا تثبت على التعفف ولا تصبر على دوام التزهد. وكم قد رأينا من شخص قويت عزيمته على طلب الآخرة فأخرج ما في يده ثم ضعفت فعاد يكتسب من أقبح وجه. فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس فيخرج الطمع من القلب ويصفو نشر العلم من شائبة ميل. ومن تأمل أخبار الأخيار من الأحبار وجدهم على هذه الطريقة، وإنما سلك طريق الترفه عن الكسب من لم يؤثر عنده بدل الدين والوجه، فطلب الراحة ونسي أنها في المعنى عناء، كما فعل جماعة من جهال المتصوفة في إخراج ما في أيديهم وادعاء التوكل، وما علموا أن الكسب لا ينافي التوكل، وإنما طلبوا طريق الراحة وجعلوا التعرض للناس كسبا. وهذه طريقة مركبة من شيئين: أحدهما قلة الأنفة على العرض، والثاني قلة العلم. قال رحمه الله: تأملت وقوع المعاصي من العصاة فوجدتهم لا يقصدون العصيان، وإنما يقصدون موافقة هواهم فوقع العصيان تبعا. فنظرت في سبب ذلك الإقدام مع العلم بوقوع المخالفة، فإذا به ملاحظتهم لكرم الخالق وفضله الزاخر، ولو أنهم تأملوا عظمته وهيبته ما انبسطت كف بمخالفته. فإنه ينبغي والله أن يحذر ممن أقل فعله تعميم الخلق بالموت حتى إلقاء الحيوان البهيم للذبح، وتعذيب الأطفال بالمرض، وفقر العالم وغنى الجاهل. فليعرض المقدم على الذنوب على نفسه الحذر ممن هذه صفته، فقد قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. وملاحظة أسباب الخوف أدنى إلى الأمن من ملاحظة أسباب الرجاء، فالخائف آخذ بالحزم والراجي متعلق بحبل طمع، وقد يخلف الظن. قال رحمه الله: رأيت عموم أرباب الأموال يستخدمون العلماء ويستذلونهم بشيء يسير يعطونهم من زكاة أموالهم، فإن كان لأحدهم ختمة قال فلان ما حضر، وإن مرض قال فلان ما تردد، وكل منته عليه شيء نذر يجب تسليمه إلى مثله، وقد رضي العلماء بالذل في ذلك لموضع الضرورة. فرأيت أن هذا جهل من العلماء بما يجب عليهم من صيانة العلم، ودواؤه من جهتين: إحداهما القناعة باليسير، كما قيل: من رضي بالخل والبقل لم يستعبده أحد. والثاني صرف بعض الزمان المصروف في خدمة العلم إلى كسب الدنيا، فإنه يكون سببا لإعزاز العلم، وذلك أفضل من صرف جميع الزمان في طلب العلم مع احتمال هذا الذل. ومن تأمل ما تأملته وكانت له أنفة، قدر قوته واحتفظ بما معه، أو سعى في مكتسب يكفيه، ومن لم يأنف من مثل هذه الأشياء لم يحظ من العلم إلا بصورته دون معنى. مدار الأمر كله على العقل، فإنه إذا تم العقل لم يعمل صاحبه إلا على أقوى دليل، وثمرة العقل فهم الخطاب وتلمح المقصود من الأمر، ومن فهم المقصود وعمل على الدليل كان كالباني على أساس وثيق. وإني رأيت كثيرا من الناس لا يعملون على دليل، بل كيف أتفقوا، وربما كان دليلهم العادات، وهذا أقبح شيء يكون. ثم رأيت خلقا كثيرين لا يتبعون الدليل بطريق إثباته، كاليهود والنصارى، فإنهم يقلدون الآباء ولا ينظرون فيما جاء من الشرائع هل صحيح أم لا، وكذلك يثبتون الإله ولا يعرفون ما يجوز عليه مما لا يجوز، فينسبون إليه الولد ويمنعون جواز تغييره ما شرع. وهؤلاء لم ينظروا حق النظر لا في إثبات الصانع وما يجوز عليه، ولا في الدليل على صحة النبوات، فتقع أعمالهم ضائعة كالباني على رمل. ومن هذا القبيل في المعنى قوم يتعبدون ويتزهدون وينصبون أبدانهم في العمل بأحاديث باطلة ولا يسألون عنها من يعلم. ومن الناس من يثبت الدليل ولا يفهم المقصود الذي دل عليه الدليل. ومن هذا الجنس قوم سمعوا ذم الدنيا فتزهدوا وما فهموا المقصود، فظنوا أن الدنيا تذم لذاتها وأن النفس تجب عداوتها، فحملوا على أنفسهم فوق ما يطاق، وعذبوها بكل نوع، ومنعوها حظوظها، جاهلين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لنفسك عليك حقا. وفيهم من أدته الحال إلى ترك الفرائض ونحول الجسم وضعف القوى، وكل ذلك لضعف الفهم للمقصود والتلمح للمراد، كما روي عن داود الطائي أنه كان يترك ماء في دن تحت الأرض فيشرب منه وهو شديد الحر، وقال لسفيان: إذا كنت تأكل اللذيذ الطيب وتشرب الماء البارد المبرد فمتى تحب الموت والقدوم على الله؟ وهذا جهل بالمقصود، فإن شرب الماء الحار يورث أمراضا في البدن ولا يحصل به الري، وما أمرنا بتعذيب أنفسنا على هذه الصورة، بل بخلاف ما تدعو إليه مما نهى الله عنه. وفي الحديث الصحيح أن أبا بكر لما حلب له الراعي في طريق الهجرة صب الماء على القدح حتى برد أسفله، ثم سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرش له في ظل صخرة. وكان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء، وقال: إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا. أخرجه البخاري. عن جابر رضي الله عنه: الشن جلد يوضع فيه الماء ليبرد، والكرع شرب بفيه من موضعه، فإذا شرب بكفيه أو بشيء آخر فليس بكرع. قال: ولو فهم داود رحمه الله أن إصلاح علف الدابة متعين لقطع المسافة لم يفعل هذا. ألا ترى إلى سفيان الثوري؟ فإنه كان شديد المعرفة والخوف، وكان يأكل اللذيذ ويقول: إن الدابة إذا لم يحسن إليها لم تعمل. ولعل بعض من يسمع كلامي هذا يقول: هذا ميل على الزهاد. فأقول: كن مع العلماء، وانظر إلى طريق الحسن وسفيان ومالك وأحمد والشافعي، وهؤلاء أصول الإسلام، ولا تقلد دينك من قل علمه وإن قوي زهده، واحمل أمره على أنه كان يطيق هذا، ولا تقتدي بهم فيما لا تطيقه، فليس أمرنا إليهم. والنفس وديعة عندنا، فإن أنكرت ما شرحته فأنت ملحق بالقوم الذين أنكرت عليهم. هذا رمز إلى المقصود، والشرح يطول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.